الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ونظيره من غير الطلب إنشاء التمليك في الوقف على البطون. كان الكلام في بيان حال الوجه الأول من الوجوه المحتملة في مقام الإثبات، وقد تحصل لحد الآن أن تكليف المعدوم غير معقول عقلا، إذا كان المراد من التكليف التكليف الفعلي المستلزم للطلب طلبي من المعدوم حقيقة، أي بمعنى بعث المعدوم أو زجره فعلا. وأما إن أريد بالتكليف الحكم الإنشائي ومجرد إنشاء الطلب من غير فعلية بحث أو زجر في البين، فهذا مما يكون حينئذ شاملا للموجودين والمعدومين الحاضرين في مجلس الخطاب والغائبين. وهذا الإنشاء يصير فعليا في حق المعدوم فيما إذا وجد متحققا للشروط وفاقدا للموانع. هذا حصيلة ما أفادها أو ما أفاده رحمه الله في البحث السابق. ثم يأتي رحمه الله بتنظير للمطلب المذكور بقوله: ونظيره، وهو أن الإنشاء على قسمين: القسم الأول الإنشاء الطلبي، أي المشتمل على الطلب كما هو حال الأوامر والنواهي الدال على إيجاد التكليف، أعني الطلب، يعني من طلب وجوبي أو طلب تحريمي أو طلب استحبابي أو طلب كراهتي. القسم الآخر الإنشاء غير الطلبي كما هو حال العقود والإيطاعات. فأفاد رحمه الله أن إنشاء الطلبي، يعني ما نحن فيه، أن إنشاء الطلبي نظير كالإنشاء غير الطلب بيان هذا التنظير أن من جملة الإنشاء غير الطلبي إنشاء التمليك في باب الوقف، فلو أوقف المالك داره مثلا على البطون من نسله فبنفس إنشاء التمليك من قبل الواقف يملك البطون بأسرهم العين الموقوفة، كان سواء أكان البطن الموجود أم الباطن المعدوم، ولكن أو غاية الأمر أنه بالنسبة إلى البطن الموجود حيث أن المقتضي موجود والمانع والمانع مفقود، فتكون الملكية في حق البطن الموجود فعلية، ويملكون العين ومنافعها فعلا، بينما بالنسبة للبطن المعدوم حيث أنهم لم يوجدوا بعد والملكية فرع الوجود، فمن أجل ذلك تكون الملكية في حقهم البطن المعدوم، تكون الملكية في حقهم شأنية وبالقوة. نعم إن وجدوا ملك العين ومنافعها في ظرف وجودهم بالفعل. فإذا إنشاء التمليك فعلي، إنشاء التمليك بعقد الوقف، هذا إذا علقنا على القول بأن أنه من العقود الوقف، يعني هناك خلاف أنه من العقود أم من الإيقاعات، لكن نعبر بالعقد. فإذا إنشاء التمليك بعقد الوقف فعلي بالنسبة إلى الموجودين، وإنشائي وله استعداد بالنسبة إلى المعدومين، ويصير يعني التمليك أو الملك ويصير فعليا بوجودهم، ويصير فعليا بوجودهم، لذا يتلقون الملك، يتلقون أي البطن المعدوم عند الوجود، يتلقون الملك بنفس إنشاء الواقف التمليك حينما وقف، لا من البطن السابق إرثا، وإنما بمن يملكون بنفس عقد الواقف، بنفس إنشاء الواقف التمليك. وما نحن فيه من هذا القبيل، فكما صح عقلا إنشاء التمليك للموجود والمعدوم جميعا بالتفاوت المذبور، أنه في حق الموجود كذا، في حق المعدوم كذا، كذلك صح عقلا إنشاء الطلب، إنشاء التكليف لهما للموجود للمعدوم عينا بهذا النحو، يعني مع هذا التفاوت المذبور. هذا ما يتعلق بالوجه الأول في مقام الإثبات. وأما الوجه الثاني من وجوه تصوير النزاع في مقام الإثبات، فهل المخاطبة تصح حقيقة مع المعدومين بل الغائبين أم لا تصح؟ وحاصل ما يستفاد من كلماته رحمه الله حول الوجه الثاني أن الخطاب على قسمين: القسم الأول الخطاب الحقيقي، وهو عبارة عن توجيه الكلام للغير للإفهام، توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، كما عن تقريرات الشيخ الأعظم رحمه الله، أو إلقاء الكلام للغير بحيث يسمعه ويفهم معناه في نظر المخاطب، كما في كلام المحقق المشكيني رحمه الله في حاشيته على المقام. وكيفما كان، فيستفاد أن الخطاب الحقيقي لا يكمن ولا يتحقق إلا إذا توافر ألف وجود شخص مخاطب في الخارج، ب كون ذلك الشخص حاضرا في مجلس التخاطب، جيم كونه ملتفتا للكلام الملقى أو الموجه إليه. وعلى ضوئه هذا، فمما لا ريب فيه عدم صحة الخطاب الحقيقي الغائبين مع الغائبين من الموجودين فضلا مع المعدومين. لا ريب في عدم صحة خطاب الغائب فضلا عن خطاب المعدوم. القسم الآخر، الخطاب التنزيلي العنائي، وذلك بتنزيل المعدوم أو الغائب أو الحاضر غير الملتفت بمنزلة الحاضر الملتفت بداع عقلائي صحيح، بداع عقلائي صحيح كمخاطبة الإنسان الميت، الميت مو الميتة، كمخاطبة الإنسان الميت بقوله يا أهل الديار الموحشة، كمخاطبة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يوم عاشوراء المستشهدين بين يديه قائلا لهم أو حيث ناداهم وقال يا فلان ويا فلان ما لي أناديكم فلا تسمعون وأدعوكم فلا تجيبون. ونظائر ذلك وهذا النوع من التخاطب والخطاب التنزيلي مما لا ريب في عموميته ولا مانع من تنزيل المعدوم منزلته الموجود وفرضه مخاطبا موجودا. وبالجملة أن الخطاب الحقيقي لا يمكن إلا مع الحاضر الملتفت، وأما مع غيره فقد يتفق على نحو التنزيل والعناية لا على وجه الحقيقة والواقع، وهذا مما لا ريب فيه. الاحتمال الثالث الأخير من احتمالات تصوير النزاع، فقد أفاد رحمه الله بأن حال الوجه الثالثي ينقدح من حال الوجه الثاني، وهو أن أدوات الخطاب الوجه الثالث خاف في أذهانكم النزاع كان لفظي لغوي، هل أن الألفاظ الواقع عقيب الأدوات، وهو أن أدوات الخطاب من قبيل حروف النداء ونحوها على ما هو المشهور والمعروف موضوعة للخطاب الحقيقي. والخطاب الحقيقي قد عرفتم خاصيته والتي لخصناها ضمن الفقرات الثلاث المتقدمة ألف باء جيم. هذا من جانب، ومن جانب آخر أنه لا ريب في أن مدخول تلكم الأدوات لفظة الناس المؤمنون وما شاكل ذلك لا ريب في أنها مفيدة للعموم وأنها على نحو القضية الحقيقية. مؤنث ماذا يعني؟ كل من وجد في الخارج واتصف بأنه إنسان فهو كذا وكذا، فقضية حقيقية مفروضة الوجود الموضوع. فتشمل أو فتعم الموجودين والمعدومين. والموجودون أعم من الحاضرين في مجلس الخطاب والغائبين. وحينئذ بعد التوجه إلى هذين الجانبين فسوف يدور الأمر عندنا بين ارتكاب أحد المجازين، إما أن نبقي استعمال أدوات الخطاب فيما وضعت له، أعني الخطاب الحقيقي، وتكون حينئذ قرينة. من الخطاب الحقيقي عرفنا خاصيته أنه لازم الموجود، لازم الحاضر، لازم الملتفت، يعني مختص بس بمن؟ بالحاضرين. فتكون حينئذ قرينة على تخصيص عموم متلوها، قرينة على تخصيص عموم متلوها، ونتيجة التخصيص أن المراد من بين قوسين يا أيها المؤمنون مثلا خصوص المؤمنين الذين لهم شرف الحضور في مجلس التخاطب والخطاب، وإما هذا صار مجاز ويا ارتكاب المجاز في المدخول، وإما أن نبقي متلوات تلكم الأدوات على عمومها وشمولها ونرفع اليد عن الخطاب الحقيقي. ونتيجة ذلك أن المراد من يا أيها المؤمنون عموم المؤمنين سواء كانوا حاضرين في مجلس الخطاب أم كانوا غائبين أم كانوا معدومين. علامة استفهام يعني يدور الأمر بين هذين الأمرين أيهما. المشهور اختاروا كفة الاحتمال الأول وقالوا بأن الخطاب في أمثال هذه الخطابات خطاب حقيقي وليس منزلا على كونه خطابا تنزيليا وعنائيا. ونتيجة اختيارهم أن الخطابات الشفهية مختصة بالحاضرين مجلس التخاطب ولا تعم غيرهم. إلا أن الشيخ الآخوند رحمه الله له مذاق آخر في المسألة خلافا لطريقة المشهور، وقد بينه بقوله ولكن الظاهر. نبدأ. قال رحمه الله ونظيره من غير الطلب، يعني النظير ما نحن فيه من نظير، يقول عندي نظير من غير الطلب أي من إنشاء غير الطلب. من جملة ومن مفردات الإنشاء غير الطلب يطينا ماذا؟ مفرد واحدة إنشاء التمليك في باب الوقف. ونظير ما نحن فيه يعني نظير إنشاء الطلب، نظير إنشاء التكليف. من أجب نظير؟ يقول من غير الطلب يعني من الإنشاء غير الطلبي. ما هو المنظر بمن في هذه المفردة؟ إنشاء التمليك في باب الوقف على البطون. فإن البطن المعدوم منهم من البطون يعني من الموقوفين عليهم يصير مالكا للعين الموقوفة ومنافعها متى؟ بعد وجود المعدوم. زين، هؤلاء المعدومين يملكون العين. بمن يملكونه؟ بنفس إنشاء الواقف التمليك بعقد الوقوف. لولا يملكون العين من البطن السابق إرثا، لا معنى هنا للإرث. قال يملكون العين بنفس إنشاء الواقف التمليك ضمن عقد الواقف أو بعقد الوقف. ويتلقى عطف تفسيري او عطف بيان يبين بعد اكثر. يقول ذول المعدومون يتلقون العين الموقوفة كيف؟ قال ويتلقى منه البطن المعدوم لها للعين الموقوفة يتلقونها من الواقف بعقده، اي بعقد التمليك او بعقد الوقف. فيؤثر عقد الوقف او انشاء التمليك، فيؤثر انشاء التمليك في حق هذا الفاء اللي وضحت لكم، فاذا من الخارج، فاذا انشاء التمليك فعلي بالنسبة للموجودين، انشائي بالنسبة للمعدومين، يصير فعليا بوجودهم. قال فيؤثر انشاء التمليك في حق الموجود من البطون. كيف يؤثر في حق الموجود او ماذا يؤثر؟ قال يؤثر في حق الموجود الملكية الفعلية. زين، المعدوم من شنو؟ قال ولا يؤثر انشاء التمليك في حق المعدوم حين الانشاء، حين الانشاء ما يؤثر الملكية الفعلية، حين الانشاء لا يؤثر الملكية الفعلية الا ماذا؟ الا استعداد الملكية. المن استعداد الملكية؟ لأن تصير العين الموقوفة ملكا للمعدوم بعد وجوده. فالملكية شأنية في حق المعدوم، لكن متى شأنية في حق المعدوم؟ حين الإنشاء لا حين وجوده. هذا كله يعني ما يتعلق بالبحث السابق، أخريات البحث السابق والتنظير اللي في هذا الباحث، كل مبني على ماذا؟ مبني على أن المولى ينشئ الطلب مطلقا، ينشئ الطلب مطلقا. يقول الصوم واجب، شرب الخمر حرام، وما شاكل ذلك مطلقا، ما يقيد بوجود المكلف. قال هذا كله إذا أنشئ الطلب مطلقا. الإطلاق نعرفه من خلال التخييد اللي رح يذكره. وأما إذا أنشئ التكليف الطلب، كيف أنشئ؟ هكذا مشروطان مقيدان بوجود المكلف بعد، ووجدانه الشرائط. زين، إذا أنشأ الطلب هكذا فإمكانه، فإمكان إنشاء الطلب المنوط بوجود المكلف، إمكانه بمن؟ بمكان من الإمكان حينئذ، إن هو جاي ينشئ الطلب مقيدا بوجود المكلف، فراح يشمل المعدوم لو ما يشمل المعدوم؟ راح يشمل المعدوم حينئذ. هذا كله ما يتعلق بالوجه الأول من الوجوه الثلاث. الوجه الثاني قال وكذلك، هذا الوجه الثالث إشارة إلى الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة المتصلي في تطوير محل النزاع. وين هذا الوجه الثاني؟ أريد أن نبين حالة في مقام الإثبات. قال وكذلك، اللي هو كان عبارة عن أن المخاطبة هل تصح حقيقة مع المعدومين بل مع الغائبين أو لا تصح؟ قال لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب عن يعني الغائب من الموجود، يعني من الموجودين بس هو غائب عن مجلس الخطاب، عدم صحة الخطاب يا خطاب الحقيقي. قال حقيقة. شو يقول؟ يقول بل حقيقة ما يصح، أما مع غير يعني حقيقتان، يعني تنزيلا ماذا؟ عنايتان، يصح ولا ريب في صحة ذلك. قال حقيقة لا يصح، وعدم إمكانه عطف، وعدم يعني لا ريب في عدم إمكان هذا الخطاب الحقيقي مع المعدوم. لماذا؟ قال بداهة، ضرورة. ما هي خاصية الخطاب الحقيقي؟ قال ضرورة عدم تحقق. راح يذكر تعريف منه، تعريف الخطاب الحقيقي من لسان شيخه كما جاء في التقريرات بحثه، أي الشيخ الأعظم. قال ضرورة عدم تحقق الخطاب الحقيقي اللي هو توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلا إذا كان موجودا ألف باء، وكان بحيث يتوجه إلى الكلام يعني حاضر، جيم، ويلتفت إليه يعني كونه ملتفتا، فموجود حاضر ملتفت للكلام الملقى إليه. زين، وهذا لا شك في أن ماذا؟ في أنه لا يصح خطاب المعدوم بهذا اللون، خطاب الغائب بهذه الشاكلة. نعم تنزيلا عناية يصح ذلك. قال الوجه الثالث، الاحتمال الثالث أشار إليه بقوله ومنه، أي ومن تبياننا لحال الوجه الثاني قد انقدح حال الوجه الثالث. قال انقدح أن ما وضع للخطاب مثل، ليش قال مثل؟ يعني يقول أنا من أذكر أدوات النداء، ما جاي أحصر بأدوات النداء، لا، مثل أدوات النداء. بعد أكو شنو؟ بعض الضمائر، ضمائر الخطاب المتصلة أو المنفصلة. قال أنما وضع للخطاب مثل أدوات النداء لو كان موضوعا للخطاب الحقيقي كما هو المعروف والمشهور، أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي، لأوجب استعمال ما وضع للخطاب، يعني أدوات الخطاب استعماله في منه، في ماذا؟ في الخطاب الحقيقي. ماذا راح يوجب؟ لأوجب تخصيص ما يقع في تلوه، أي في تلو ما وضع للخطاب، يعني تخصيص عمومي مدخول تلكم الأدوات. زين، بمتعلق بمن؟ تخصيصه، تخصيص المتلوب بمن راح يخصصه؟ بخصوص الحاضرين. هذا المجاز الأول، ارتكاب المجاز الأول. كما أن راح نرتكب المجاز الآخر فيدور الأمر بينهما. كما أن قضيته يعني مقتضاه، كما أن قضيته إرادة العموم منه، أي من متلو ما وضع للخطاب، يعني منه، يعني من مدخول أدوات الخطاب، إرادة العموم منه أي من الناس، من المؤمنون، من الذين آمنوا، لا ريب في أنها شنو؟ في أنه على أنها القضية الحقيقية فهي عامة مفيدة للعموم. كما أن قضية إرادة العموم من المتلو من المدخول عموم إلا لغير الحاضرين من الغائبين من المعدومين، شنو القضية؟ مقتضى ذلك، مقتضى إرادة العموم منه من المدخول لغير الحاضرين، استعماله خبر عنا، استعماله أي استعمال ما وضع للخطاب. وراح نتكلم المجاز وين؟ في الخطاب الحقيقي. ما وضع للخطاب ذاك ما راح نستعمله في الخطاب الحقيقي، وين راح نستعمله؟ في الخطاب التنزيلي. ها المجاز الآخر. قال استعمال ما وضع للخطاب وين؟ في غير الخطاب الحقيقي، أعني الخطاب التنزيلي، أعني الخطاب العنائي. فأي المجازين المشهود من قرينة نظرية الآخون وأنه قد خالف في مذاق هنا لطريقة المشهور؟ المشهور رجحوا كفة الوجه الأول أو الاحتمال الأول، أنه أبقوا أدوات الخطاب على ما وضع لها على معناها الحقيقي، أعني الخطاب الحقيقي، وهذه سوف تكون قرينة على منه؟ على تخصيص عموم المدخول بخصوص الحاضرين. لذلك النتيجة كلامهم ماذا؟ خرجوا بهذه النتيجة أن الخطابات الشفهية تختص بالحاضرين في مجلس التخاطب ولا تشمل غيرهم. يعني من خلال نتيجة من خلال كلامهم نظريتهم نعرف ماذا؟ أنهم رجحوا الاحتمال الأول، الآخر يخالف ذلك بقولي لكن الظاهر. والحمد لله.